أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. السلام عليكم إخواني الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. من دواعي السرور والبهجة في واقع الأمر أن نلتقيكم ثانية وأن نواجه هذه الوجوه الطيبة النيرة، هذه النخبة من الأخوة المؤمنين، من الشباب المؤمن الواعي. الإنسان يستشعر فلسفة وأهمية الولاء لأهل البيت وعقيدة أهل البيت حينما يحضر في مثل هذه المجالس، والتي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام وأكدوا على أنها من مواطن استجابة الدعاء ومن مواطن اجتماع الملائكة ومن المواطن التي يحبها أهل البيت ويحبون أهلها. وفي واقع الأمر أخواني، هذه المجالس تحتاج إلى توفيق إلهي أن الإنسان يشعر في داخله الرغبة في الحضور، هذه تحتاج إلى توفيقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لإقامة هذه المجالس وعقد هذه المنتديات التي نتكلم فيها في فضائل أهل البيت. عندنا في الروايات أن الملائكة حينما ينزلون من السماء إلى الأرض يدورون بين الأزقة والشوارع، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه فضل أهل البيت عليهم السلام، فضل محمد وآل محمد، يجتمعون ويتحلقون حوله، فإذا انفض المجلس عرجوا إلى السماء ثانية، فإذا دخلوا في عالم السماء الملائكة الذين كانوا في السماء يشمون منهم رائحة طيبة أزكى من المسك، فيقولون لهم إنا نشم فيكم رائحة طيبة، هذه الرائحة هذا العطر الطيب من أين لكم؟ فيقولون لهم كنا في مجلس يذكر فيه فضل محمد وآل محمد. إحنا قيمة هذه المجالس وعوالمها الغيبية ما نعرفها لأن محجوبة عنا، لكن كونوا على يقين هذه المجالس محفوفة بأجنحة الملائكة، محفوفة بالعناية والرعاية الإلهية، وهي إن شاء الله تعالى تحت عناية صاحب العصر والزمان الإمام الحجة سلام الله عليه. أحيوا هذه المجالس، هكذا كان يوصي الإمام الصادق عليه السلام. وما هو أجمل من المجلس الذي يعقد لذكر الإمام المهدي سلام الله عليه، ماكو مجلس أجمل من هذا المجلس، هو مجلس إمام زماننا الذي سوف نحشر تحت لوائه يوم القيامة، والذي سوف نسأل عنه في البرزخ من هو إمام زمانك، هو الإمام المهدي. يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث مروي عنه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا أهل البيت. ألا وإن الشيعة في غيبته يقعون في فتنة وحيرة، يثبت الله تعالى على هداه المخلصين، اللهم أعنهم على ذلك. انتهى حديث الإمام الصادق. الإمام إذا جئنا أخواني الأحبة إلى هذا الحديث نجد في هذا الحديث عدة مضامين مهمة. أول ما يشير أو يلفت انتباهنا في هذا الحديث الإمام الصادق يقول بأنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا. ايش نفهم من هذا الحديث؟ هل نفهم من هذا الحديث أنه يمكن أن تكون الدولة المهدوية هي عبارة عن يوم واحد؟ لا، هذا أسلوب يستعمل مجازي في اللغة العربية، يريد يبين الإمام إصرار السماء وتأكيد السماء أنه لا بد أن تقام الدولة المهدوية والعدالة المهدوية في الأرض. مو معناها أن الدولة المهدوية سوف يكون عمرها يوم واحد. في بعض الأحاديث عن النبي يقول لو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لطول الله تعالى تلك الساعة حتى يبعث رجلا مني يملأها قسطا وعدلا. نفهم من هذا الحديث أن السماء عندها إصرار ولا تقبل أبدا أن تتنازل عن إقامة الدولة المهدوية. يعني لعله في العام الماضي تطرقت إلى هذا الموضوع في محاضرة امتدت لمدة ساعة كاملة، أنه لماذا تصر السماء على إقامة الدولة المهدوية. الأخوة إذا يتذكرون قلنا بأن القضية مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته بالحكمة الإلهية وبالصراع بين الأنبياء وبين إبليس. القضية قضية الدولة المهدوية مو قضية الله سبحانه وتعالى يريد يعوض المؤمنين عن الظلم والجور الذي وقع عليهم ويريد أن يقيم لهم دولة يتمتعون ويتنعمون فيها. لا، القضية أكبر من ذلك. القضية لها علاقة بالإشكالات التي استشكلها إبليس. إبليس الله سبحانه وتعالى حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، تدرون عدة أطراف استشكلت حتى بما فيهم الملائكة. هسه الملائكة استشكلوا على نحو الاستغراب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، ما هو احنا افضل من هذا الانسان، ليش تخلي الانسان هو الخليفة في الارض، خلينا احنا مكان الانسان. مقام الخلافة مو مقام سهل اخواني، مقام عظيم. ولذلك حتى الملائكة شرأبت اعناقهم وارادوا ان ينالوا حظوة الامامة والخلافة، قالوا لا احنا افضل. بالتالي الله سبحانه وتعالى استطاع أن يكبت الملائكة، والملائكة معصومين مؤدبين أصحاب أخلاق عالية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في تلك اللحظة الملائكة علموا أن في هذا الإنسان في آدم ميزة غير متوفرة فيهم، ورضخوا وسجدوا بأجمعهم لآدم. إبليس لا، بقى مصر. إبليس قال له ما أسجد، قال له أنا الأولى بهذه الخلافة، أنا صار لي 6000 سنة أعبدك وتاليها تشيلها وتطيها لهذا، لا كد إلا أن تخليني. لما شاف إبليس الملائكة سجدوا أسقط في يده، الله سبحانه وتعالى قال له ما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، طرده ولعنه من ذاك اليوم. إبليس قال له إلهي أنا عبدتك فترة طويلة، أطلب منك طلب واحد. قال له شنو؟ قال له اعطيني مجال على مود أثبت لك بأن أنت غلطان وأن هذا الإنسان لا يستحق أن يكون هو الخليفة، اعطيني بس مجال. إحنا من ذاك اليوم لهاليوم صراع بيننا وبين إبليس. إبليس يريد يثبت وجهة نظره، والسماء تريد أن تثبت وجهة نظرها أنه من هو الأولى بالخلافة والإمامة، هل هو إبليس أو الإنسان. إحنا صراعنا الأبدي هو في هذه القضية، مختصر مفيد. هل أن الإنسان هو الذي يستحق هذه الخلافة والإمامة أو إبليس؟ وهؤلاء الأنبياء والمعصومين والأوصياء، وإحنا الساحة ترى اللي قاعد نتحرك فيها هي ساحة الدنيا، وساحة الدنيا كما يقول عيسى بن مريم مملكة إبليس. الدنيا احنا بتعبير الرياضيين احنا قاعد نلعب بملعب إبليس. شايفين الفرق من يلعبون؟ اذا تلعب بملعب الخصم شوية وضعك يرتبك. احنا نتحرك في داخل مملكة إبليس. ولذلك دائما تشوف المؤمنين مضطهدين، دائما تشوف أهل الباطل يتقدمون علينا خطوة، عليكم السلام. الوضع بالعوالم الأخرى ليس هكذا. في العوالم الأخرى إبليس لما أراد أن يعصي في ذاك العالم قال له ما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج اطلع تبقى هنا. فلما إجا الأمر بتسفير إبليس، وين يودون إبليس؟ إلى أسوأ مكان. الضابط إذا يريد يعاقب له جندي وينقله إلى أسوأ مكان، وين يشمره؟ شمره بالحدود، يشوف له في الديرة في الزاوية ويشمره بيها. إبليس هم من إجاء الأمر بالنقل وين شمره؟ شمره بالدنيا. وسميت الدنيا دنيا لأنها أدنى العوالم، يعني أسفل العوالم. ولذلك عيسى بن مريم في الإنجيل يقول الدنيا مملكة إبليس. صراع كبير، احنا نصور أن إبليس يعني هو مجرد وسوسة، لا، قضية مو فقط قضية وسوسة، صحيح وسوسة، بس هذه الوسوسة بإمكانها أن تحرق شعوب بأكملها. وإن الشياطين ليوحون، تتصور دولة أدوات الاستكبار اللي موجودين وقاعد يحرقون هالشعوب ويسرقون أموالهم، تصور ذولا فقط من بنات أفكارهم؟ لا، كما أن هناك ملائكة يوحون إلى الأنبياء، هناك شياطين أيضا يمدون أهل الضلالة بالتعليمات والأوامر. صراع موجود بين طرفين. من الذي سوف ينتصر في هذا الصراع؟ هل الذي ينتصر السماء أم إبليس؟ القضية ما واضحة ليومك هذا، لحد اليوم معركة بين طرفين، تارة يتقدم هؤلاء خطوة وتارة يتقدم هؤلاء خطوة، وفي الغالب أصحاب إبليس وجنود إبليس يتقدمون خطوات، لأنه ما ملتزمين بمبدأ معين، دائما يغير ثوبه ويغير جلده، يا أهل يجي صفق له وما عنده مبدأ. هو ليش المؤمن إخواني يبتلى؟ دائما يسمعون أن المؤمن مبتلى مبتلى، ليش عود المؤمن مبتلى؟ شنو الله يكره المؤمن على مود يبتليه؟ هذا سؤال مهم. لماذا المؤمن في الدنيا يبتلى ويمر بمنغصات وآلام؟ تدرون ليش؟ مو لأن الله يكرهه ويريد يبتلي، لا، المؤمن يبتلى لأن المؤمن عنده مبدأ، واللي عنده مبدأ ثابت لا يمكن أن يعيش في عالم متغير. إذا كان العالم متغير لابد أن تتغير معه لكي تنجو. شوف هسه الإنسان ليش ما يقدر يعيش مثلا بالمياه الباردة كما تعيش الأسماك؟ السمك هاي الحيتان اللي تعيش بالمحيط الهادي وغير المحيط الهادي، درجة الحرارة تحت الصفر بالقطب الشمالي، ليش السمك يقدر يعيش هناك والإنسان ما يقدر يعيش هناك؟ تدري ليش؟ لأن يقولون درجة حرارة جسم الإنسان ثابتة 36 37، هاي درجة حرارة ثابتة، فإذا دخل في مياه باردة جدا سوف يستشعر البرودة وكل أعضاءه تتوقف بسبب البرودة الموجودة. السمكة تقدر تعيش هناك، ليش؟ لأن السمكة درجة حرارتها شبيهة متغيرة، تنزل درجة الحرارة صفر تصير وياها صفر، فأنت إذا صارت درجة الحرارة مالت الغرفة صفر وجسمك نزل صفر بعد ما تحس بالبرودة، صار نفس القضية، صار توازن حراري، فالسمكة ما تتأذى ما تتألم. أما اللي عنده درجة حرارة ثابتة يتألم من البرودة ويتألم من الحرارة إذا ارتفعت أيضا، ليش؟ لأن عنده ثبات في موطن متغير. المؤمن صاحب مبدأ وثبات يعيش في عالم، هذا العالم متغير، لكي تنجح فيه عليك أن تتغير معه. اليوم إجا فلان يحكم كود أصفق له، ثاني يوم صار انقلاب على هذا إجا وغيره كود أصفق الذولة. المؤمن يقدر يسوي هيك؟ ما يقدر يسوي هيك، بس اللي يسوي هيك راح يجيب نقشة، راح يحصل فلوس، راح يحصل وجاه، راح يحصل مناصب. أما المؤمن عنده ثبات، اللي على الحق يصفق له ما عندي مانع، هذا على الحق يمشي وياه، من يجي الباطل أوقف بوجه الباطل. أما هذا الوصولي الانتفاعي صاحب المصالح الفاسدة اللي يأخذ أمي يصير عم، ما عنده مبدأ، ما عنده ثبات. ولذلك المؤمن يبتلى، ولذلك يومي أشوفه، لعله يوم يتعارك ويا صديقه، لعله يوم يتعارك مع أخوه، لعله يوم يتعارك مع جيرانه. ليش؟ لما يشوف أن صديقه أو أخوه انحرف لازم وش يسوي؟ لازم يوقف بوجهه. ولذلك أمير المؤمنين يقول ما ترك لي الحق من صديقي. لذولا لما أشوف عندهم انحراف بعد أنا ما أقدر أسكت، أما إذا أتغير معاهم كما تغيروهم ما عندي مشكلة، كل مشكلة ما عندي، بالعكس راح يحبوني ويحترموني ويقدروني. فهذا هو معنى ابتلاء المؤمن، مو يعني الله يكره المؤمن ويريد يكسر رأسه، لا، لأن الدنيا متغيرة وأنت قاعد تعيش في مملكة إبليس. الدنيا هكذا، طبيعتها هكذا، لكي تنجو عليك أن تغير جلدك. شلون الدب القطبي، الدب الأبيض هذا ما قدر يعيش بالقطب الشمالي إلا غير جلده من اللون البني للون الأبيض، استطاع أن يفترس الفرائس وأن يهرب من أعدائه. لو باقي لونه بني كان كتلوا منه واليوم. قال اللي يعبرون عنه بالانتخاب الطبيعي، كود يغير جلده يتطور مع البيئة، اليوم صارت بيضة أنقلب أبيض، اليوم صارت سودة أنقلب أسود. المؤمن عنده ثبات ولذلك يبتلى. بالتالي هناك صراع بين إبليس وبين المؤمنين، أو بعبارة أخرى بين السماء وبين إبليس، من الذي سوف ينجح في هذا الصراع؟ وليش إبليس قال إلا أنا أصير خليفة، وليش الله قال لا آدم هو الخليفة، هو الذي يستحق الخلافة؟ الله جاوب ما جاوب، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله سبحانه وتعالى في آخر الآية قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعرف شيء أنتم ما تعرفون، أنتم عندكم حدود واختصاص معين بس تطلعوا من عنده تضيعون. إني أعلم ما لا تعلمون، قضية العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف القضية وين كلها يم العلم، إنك أنت العليم الحكيم، عليم عندك علم وحكمة. الحكمة شنو فرقها عن العلم؟ الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا مباشرة سجد الملائكة كلهم إلا إبليس، أبى واستكبر، قال أعطيني مجال أنا راح أثبت لك بأن خيارك هذا لم يكن خيارا صائبا. الصراع بين الحق والباطل هو صراع بين السماء وإبليس، بين وجهتي نظر مختلفة. ومن ذاك اليوم لهاليوم هذا الصراع مستمر. ولذلك في الدولة المهدوية سوف يتم الإجابة على كل إشكالات إبليس ويقضى فيها. إبليس متى يقتل؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ها مو يوم الذي يبعثون، مو يوم القيامة، لا. ولذلك الروايات عندنا تقول بأن إبليس سوف يقتله الإمام سلام الله عليه، عندنا رواية تقول بأن الإمام هو الذي يقتله، وعندنا رواية تقول بأن رسول الله أيضا يقتله. كلا المعنيين يمكن أن يصحا في وجه من الوجوه. هسا ما أريد أطرق لهذا الموضوع بالتفصيل، لأنني أساس البحث اللي بدي أتكلم فيه هو عن أسباب غيبة الإمام. الإمام ماذا يقول الصادق؟ يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا أهل البيت فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. سيقع الشيعة في غيبته في فتنة وحيرة، أو فعلا هكذا. أشد مرحلة مرت على الشيعة إخواني الأحبة هي مرحلة غيبة الإمام. أصيب الشيعة بصدمة تاريخية لم تمر عليهم أبدا، حتى بعد مقتل الحسين عليه السلام ما مرت على الشيعة حيرة كتلك الحيرة التي مرت عليهم بعد غيبة الإمام المهدي. ليش؟ لأن لما استشهد الإمام الحسين كان علي بن الحسين موجود، لكن في لحظة واحدة تجد أن الإمام المعصوم افتقده الشيعة. الشيعة طول عمرهم متعودين على وجود الإمام. احنا مرات يصير عندنا مرجع، ومرجع تكون إلى نعم يعني مرجعية كبيرة جدا. الأخوة الكبار السن خصوصا يذكرون لما توفي السيد الخوئي رضوان الله عليه ترك أثرا كبيرا جدا في التشيع وفي الشيعة. تحس الشيعة ما يدرون يطون وجوههم. فلما غاب الإمام حصلت حالة من الحيرة والفتنة والابتلاء الكبير الذي أصيب به الشيعة. أخذوا يتساءلون أنه لماذا غيب الله تعالى الإمام ونحن بأمس الحاجة إليه. صارت هنا، وطبعا هذا الكلام هو موجود حتى في الكتب القديمة، يعني الشيعة في زمن غيبة الإمام المهدي أخذوا يرجعون إلى الكتب القديمة للإمام الصادق عليه السلام، كما يقول ابن قبة الرازي، يقول إحنا لما غاب الإمام المهدي أغلب الشيعة ما يدرون ليش غاب الإمام المهدي، شنو سبب غيبته. يقول صارت حيرة فتنة كبيرة جدا. يقول فرجعنا إلى الكتب التي رواها الأوائل، يعني أصحاب الأئمة في زمن الإمام الباقر وفي زمن الإمام الصادق عليه السلام. يقول لما رجعنا إلى تلك الكتب وإلى تلك الروايات وجدنا أن الأئمة قد أشاروا إلى كل ما أصاب الشيعة في ذلك اليوم. يقول كلها بحذافيرها الأئمة ذاكريها. بعض النظريات أو بعض الروايات تقول بأنه قضية غيبة الإمام تمت بقرار إلهي والقضية غيبية، لا تبحثون عن الأسباب. ولذلك عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول في يوم من الأيام الإمام الصادق يروي هذه الرواية، قال لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة. يقول فقلت له ولما؟ ليش يا ابن رسول الله ليش راح يغيب؟ قال لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. يقول أكو سبب، بس هذا السبب ما عدنا إذن من الله تعالى أن نخبركم به، لأن أكو قضية مرات نعبر عنها من أسرار السماء. لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. يقول فقلت له يا ابن رسول الله فما وجه الحكمة، شنو الحكمة من ذلك؟ لأن القضية مرة تكون لها حكمة ومرة يكون لها شنو سبب. أكو فرق بين السبب والحكمة. أكو السبب، لماذا شنو السبب أن أن أننا حينما نتوضأ مثلا، ما هو السبب حينما نريد أن نصلي أن نتوضأ؟ إذا واحد سألنا هذا السؤال، إذا واحد سألكم سؤال، ما هي العلة، ما هو السبب أن الإنسان قبل أن يصلي يتوضأ؟ شو تقولون؟ طهارة. شو تقولون؟ طهارة. 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 الأخوة السنة يقولون ليش تمسحون رجليكم مسح؟ ليش ما تغسلوهن؟ ياهو الأكثر طهارة، الغسل أو المسح؟ الغسل 100% الغسل أكثر طهارة من المسح. إذا هو الوضوء للطهارة هو الغسل أفضل، ليش الله قال لنا مسح ومسح؟ شو تقولون؟ زين، واحد توضى أجلكم الله، لا حياء في الدين، خماكو حياء في الدين، توضى وخرجت منه ريح، شو يقولوا للفقهاء؟ بطل وضوء ولا ما بطل وضوء؟ زين، خروج الريح يوصخ الإنسان؟ ما يوصخ الإنسان. شو يقولوا للفقهاء؟ يقولوا له روح عيد وضوءك، ما يقولوا له روح أغسل الموضع الذي خرجت منه الريح، لا عيد وضوءك. يابا والله العظيم هستوني أنا متوضي وبعد المي نقط من عندي، ليش عيد وضوءي؟ يقولوا لها عيد وضوءك. إذا القضية قضية طهارة خؤدية بعدها إنه ينقط المي ونظيفات، إذا القضية مو قضية طهارة، السبب العلة قاعد أتكلم عن السبب. إنسان متوضي أجلكم الله وطاح له بلوعة ما النقاسات، شو يقولون الفقهاء؟ وضوءه بطل لو لا؟ مو باطل وضوء، عجيب، تطلع منه ريح باطل، يطيح بلوعة مع النجاسات ما يبطل. إيه، بس من تريد يصلي يقول لك بس نطف النجاسات، أما الوضوء مو باطل. إذا شلون نقول الأخوة السنة يقولون ليش ما تغسلون رجليكم؟ غسل الرجل يقولون أكثر طهارة. نقولهم ومن قال لكم بأن العلة في الوضوء والسبب في الوضوء الطهارة؟ ما ندري. نعم الحكمة الحكمة هي الطهارة، هاي منتهين من عندها، بس السبب شنو ما أدري، ما أدري. أكو فرق بين السبب والحكمة، مرة نعرف السبب ونعرف الحكمة، مرة أعرف الحكمة بس ما أعرف السبب. ليش لحم الخنزير حرام؟ شنو السبب؟ جاءك وقال لك والله مو لحم الخنزير بدودة والله حرمها، شاهي لحم الهوايش ما بدودة أم بدودة؟ وهسه انتشر هاي الحمى القلاعية، ليش ما الله حرم لحم البقر؟ يا أخو مو كيفك تجي وتقول، تقول هاي الأسباب اللي الله، ما نعرف الأسباب، إحنا ما ندري، ما ندري. هسه يجيك واحد يقول لك لحم الخنزير يسلب الغيرة من الإنسان، ولذلك لعلها هذا المحن نشوفه في المجتمعات اللي يتناولون لحم الخنزير، عندهم هالعرف هذا، تشوفه بغيرة ما عنده، يقعد بالملهوي يجي واحد يقول اعطيني زوجتك خلها ارقص وياها وما عنده مانع. البعض يقول هكذا، لعله يكون صحيح لعله ما يكون صحيح. السبب في العادة ما ندري به، ما نعرفه، لكن الحكمة يمكن أن نستكشفها. هسه هنا الإمام قال له لما يا ابن رسول الله يغيب المهدي؟ قال له لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. ليش يا ابن رسول الله؟ ليش ما تحكونا؟ يعني أهل البيت وما هو على الغيب بضنين، ضنين يعني مو بخيل هو، بس مرات القضية بالراد لها. أنت الآن الدروس اللي يدرسوها كلية الطب تقدر تحكيها لكل واحد، لو إلا واحد واصل إلى مستوى عالي جدا من الفلسفة من العلم. قال لي أمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. قال لي فما وجه الحكمة؟ شنو الحكمة؟ السبب من عرفه من عرفه، بس الحكمة شنو؟ قال الحكمة فيه كالحكمة في غيبة الأنبياء ممن سبقه، أنبياء هواي غابوا، يوسف غاب، موسى غاب، عيسى غاب، هواي أنبياء غابوا عن أممهم. قال لها أولئك كانت لهم حكمة في غيبتهم، والإمام أيضا كان هناك حكمة في غيبته. قال له ولا يظهر وجه الحكمة إلا بظهوره فيخبركم هو عنها، كما لم يظهر وجه الحكمة في أفعال الخضر حين خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، فكان هو الذي أخبر بالحكمة لموسى. حتى موسى ما عرف شنو وجه الحكمة من أن الخضر يقوم بهذه الأعمال. من خلصين وقال إنك لن تستطيع معي صبرا، ذاك اليوم قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فموسى هناك انصدم بالواقع، لأنه موسى كان ينظر إلى جهة والخضر كان عليه السلام ينظر إلى جهة أخرى. قال هو الإمام من يظهر راح يبين لكم وجه الحكمة. قالوا إحنا نعلم بأن الله حكيم وأفعاله حكيمة، أفعال الله حكيمة، فإذا أنت تعرف بأن الله حكيم وأفعاله حكيمة عليك أن تسلم. يعني أنا الآن مثلا لما أشتري الكمبيوتر وأشتري الموبايل وألقالي فتزر معين موجود بالموبايل أو بالكمبيوتر، أجي أقدر أقول ليش هذا المهندس اللي صنع هذا الجهاز حط الزر هنا ما حطه هنا؟ ما أقدر أنا أجي أملي عليه، ليش؟ يعني هو صاحب اختصاص، أقول هو يفهم أفهم من عندي بهذا العمل، فهو من يخلي هذا الزر أو يخلي هذا البرنامج لابد أنه عنده حكمة معينة أنا ما ملتفت لها. فما أجي أقول له والله أنت ترى كل شيء ما تفتهم، شلون حاط البرنامج هنا، شلون حاط الزر هنا، هو شغله هذا. أنا أدري به هو حكيم، هو لو لم يكن حكيما كيف يستطيع أن يصنع هذا الجهاز القيم؟ ثم بعد ذلك ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال ألا وإن الشيعة سيقعون في غيبته في فتنة وحيرة. حيرة راحوا فعلا، هذا اللي صار. لا يثبت أو يثبت الله تعالى على هداه المخلصين، مو كل واحد راح يثبت على هذا الطريق، الكثير سوف يقعون في الغربلة. يقول اللي راح يبقون مواصلين ومصرين على هذا الطريق هم المخلصين. ثم قال اللهم أعنهم على ذلك. يعني الإمام واضح جدا أنه يعلم أن هذا الانتظار راح يمر بمطبات هائلة كبيرة جدا. ولذلك الآن شوف الشيعي مرات من يدخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيره يتهكمون به ويستهزئون منه، ويقول لك العفو على هذه العقول، تنتظر لكم واحد صار له 1200 1300 سنة غايب، معقول هذا الحكي؟ مو أنت أيضا قاعد تنتظر عيسى بن مريم، مو عيسى بن مريم أنت تقول هو حي ورفع إلى السماء، وعندك بعقيدتك أن عيسى بن مريم سوف ينزل في آخر الزمان من السماء، إيش معنى هذه؟ ما تستهزئ بها وهي تستهزئ بها. على كل حال، إذن الإمام غاب، العلة غير واضحة بالنسبة إلينا. الإمام يقول هو أمر من أمر الله، سر من سر الله، هكذا الإمام الصادق في الرواية هذه، أمر من أمر الله سر من سر الله. لكن هناك روايات إخواني أخرى يوضح فيها الأئمة بما فيهم حتى الإمام الصادق بعض الأسباب، بعض الحكم التي دعت السماء أن تغيب الإمام المهدي. لماذا غيبته؟ شوفوا دا جينا نستقرأ الروايات، بعض الروايات تقول الإمام غيبته السماء خوفا عليه. في يوم من الأيام الإمام الصادق كان جالس مع زرارة، زرارة من كبار فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، فالإمام التفت إلى زرارة قال له لابد للغلام من غيبة، الغلام لابد للغلام من غيبة. قلت له لما يبدأ رسول الله ليش يغيب؟ قال يخاف القتل. عجيب، أهل البيت يخافون القتل؟ أي نعم يخافون القتل. شلون يخافون القتل؟ أهل البيت أجمل لحظة عندهم إذا استشهدوا في سبيل الله، إن القتل لنا وكرامتنا من الله. شلون الإمام الصادق يقول الإمام المهدي إنما غاب لأنه يخاف القتل على نفسه؟ شلون نفهم هذا الحكي؟ الإمام إخواني لم يخف القتل على نفسه لأنه يكره الموت. علي بن أبي طالب يقول إني أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. شو هذا الطفل يستعذب محالب أمه؟ وأجمل لحظة تمر عليه في تلك اللحظة يقول أني عند الموت أجمل من تلك اللحظة التي ينعم فيها هذا الطفل. ولذلك لما ضرب بالسيف على رأسه قال فزت ورب الكعبة. ترى هو الإمام المهدي نفس القضية، أجمل لحظة عندهم هي اللحظة التي ينالون فيها الشهادة، شلون الإمام يقول يخاف القتل ولذلك غاب؟ إخواني لأن الإمام المهدي مكلف بوظيفة، وهاي الوظيفة لا يمكن أن تنسجم مع القتل. أنا الآن من أكلفك بقضية وأريدك تقضي لي هاي القضية، من أريد أكلفك بقضية وما أريد من عندك، يعني أنا رايدك تروح تحارب لداعش، ما موديك أريدك تحرر هاي المنطقة من داعش، ما رايدك تروح تستشهد. فرق بين مرة واحد يريد يستشهد ومرة واحد يريد شنو ينتصر. الإمام الحسين عليه السلام مثلا كانت وظيفته شو يسوي؟ يقتل في سبيل الله. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام دخل إلى المعركة وهو يعلم أنه سوف يقتل، ووظيفته كان القتل، أنه يقتل في سبيل الله، ولذلك قدم التضحيات والدماء الغالية، حتى الرضيع قدمه لأنه يعلم أن الإسلام متوقف على دمه الشريف، فإن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي يا سيوف خذيني. أما الإمام المهدي وظيفته مو التضحية، وظيفة الإمام المهدي أن ينتصر على الظالمين، هاي الوظيفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يرسل موسى إلى فرعون، الله من راد يودي موسى وهارون إلى فرعون، إيش قال له؟ موسى قال له أخاف أن يقتلوني. عجيب، أنتم ربكم هسا إذا الله يكلفكم بقضية أكو واحد بيكم يقول له إلهي لا تودينا أنا أخاف، لو كلكم تركضون وأنا هسا أطلع لك بس من مدينة الصدر فد مليونين شاب يركضون يفجرون نفسهم على مدى الإمام المهدي، بس هو الإمام المهدي يريدكم تفجرون نفسكم؟ لا والله ما يريد التفجير، راح يفجر نفسه. الإمام المهدي ما يريد تضحيات، يريد ناس ينتصرون، ناس عندهم إخلاص، ناس عندهم نزاهة، ناس لو قدمت لهم الدنيا بكل ما فيها لركلوها بأرجلهم. والبعض يقول معقول الإمام المهدي ليش ما يطلع؟ هاي كلها أنصار، هذول كلهم مستعدين أن يقتلوا أنفسهم لأجله. الإمام ما يريد ناس انتحاريين، الإمام يريد ناس انتحاريين. الإمام الحسين كان يريد ناس انتحاريين، الإمام المهدي ما يريد ناس انتحاريين، يريد ناس عندهم نزاهة وعندهم إخلاص. إيش قد نقدر نطلع منهم مولانا ذولا؟ ك كم واحد عند استعداد لو قدمت له الدنيا بكل ما فيها من جمال وأموال وذهب ركلها برجله ونبذها نبذ النواة؟ هاي جدامكم هواي مرت علينا شخصيات مولانا كانوا مؤمنين لكن لما قدمت لهم مغريات الدنيا انزلقوا في مهاب السقوط، صح لو لا؟ ولذلك دائما القرآن الكريم يقدم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جهاد بالأموال ترى مو سهل. دول اللي اجوي من الغزو في زمن النبي وكانوا يقاتلون المشركين، النبي قال مرحبا بقوم جاءوا من الجهاد الأصغر، يعني جهاد النفس أكبر من جهاد العدو. الإمام المهدي يريد ناس قد انتصروا في الجهاد الأكبر. شكد أكو صحابة من أصحاب رسول الله كانوا يقاتلون في الصفوف الأولى، بالصفوف الأولى كانوا يقاتلون يضحون بأنفسهم، لكن لما وصلوا إلى المناصب والمسؤوليات والمغريات صار مولانا الزبير وغير الزبير. الزبير كان من الرواد الأوائل للإسلام وممن ضرب بسيفه بين يدي رسول الله، لكن بعدين انقلبت الدنيا وراحت وتغيرت الأحوال. يقول له علي أمير المؤمنين لماذا قاتلتني؟ يقول له لخلافك سنة عمر في العطاء، ذاك كان يعطينا رواتب زينة أنت سويت بيننا وبين غيرنا. على كل حال فالإمام سلام الله عليه يقول يخاف القتل. ليش يخاف القتل؟ خوفا من الموت. قال له لا، طبعا هذا التحليل من عندي مو الإمام يقول، الإمام هكذا أعطاها الكلمة إجمالية، بس إحنا نعرف سيرة أهل البيت. الإمام المهدي مكلف بمهمة معينة، هذه المهمة المعينة تحتم عليه أن يحافظ على نفسه، ولذلك يخاف القتل، لأن إذا قتل المهدي وهو آخر سهم في كنانة السماء معنى ذاك مشروع السماء من ذاك اليوم لهذا اليوم كله تدمر. فلا بد أن يحافظ على نفسه، ويحافظ على نفسه شلون؟ بالأسباب الغيبية، لا بالأسباب الطبيعية يا إخواني. كونوا على يقين، عندنا روايات الإمام المهدي سلام الله عليه يحافظ على نفسه بالأسباب الطبيعية، ولذلك نحن ندعو اللهم كل وليك الحجة بن الحسن وليا وحافظا. احنا ليش ما ندعو لعيسى ابن مريم بالحفظ؟ العيسى ابن مريم هم حي وسوف ينزل في آخر الزمان يصلي وراء المهدي، ليش ما ندعو لعيسى ابن مريم بالحفظ والعناية؟ لأن عيسى موجود في السماء ما يم ظالمين، لكن ندعو للإمام سلام الله عليه، لأن الإمام يتعامل بنفس الأسباب الطبيعية. والله أكو رواية عجيبة تقول بأن الإمام لن يخرج حتى يرى ما يحب ولو أصبح أن يأكل من أوراق الأشجار. يعني تصور يأكل لحم ويأكل قوزي ويأكل كذا الإمام وعايش في منطق، لا لا، يقول ولو أصبح أن يأكل من أوراق الأشجار هكذا. ولذلك المصيبة المحنة التي يمر بها الإمام المهدي لم تمر على إمام من الأئمة. هذا سبب من ضمن الأسباب التي تذكرها الروايات. سبب آخر تذكر الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام يقول كأني بالشيعة يطلبون المرعى فلا يجدونه. المرعى شنو؟ المرعى المكان الذي ترعى فيه الأغنام والإبل، والراعي عادة ما يستقر ويرتاح وباله يرتاح إلا يلقى له مرعى لكي ترعى فيها أغنامه. يوم اللي قال مرعى فيها عشب وماء ذاك اليوم هناك نصب الخيمة مالته وارتاح، ما دام ما يلقى المرعى الماء والكلى يظل قلق حالة من الاضطراب. ليش؟ لأن عيشته على الغنيمات هذه وعلى الإبل. اليوم شو يقول؟ يقول كأني بالشيعة يطلبون المرعى فلا يجدونه. يقول قلت ليش ابن رسول الله؟ قال لأن إمامهم يغيب عنه، لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت له لما يا ابن رسول الله؟ قال لألا يكون في عنقه بيعة. الحاكم حاكم زمانه حتى لا يكون في عنقه بيعة لحاكم زمانه فيغيب. هسه تقول لي يعني الإمام من يطي بيعة؟ هي هاي البيعة اللي يطيها بيعة شرعية؟ يعني الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسن أخذوا منه البيعة لمعاوية، أمير المؤمنين أخذوا منه البيعة للأول والثاني، يعني هي هاي بيعة شرعية على مود الإمام كود يلتزم بها، خو يطي البيعة وبعدين يقلب عليها، لأن بيعة مو شرعية. بيعة المكره غير شرعية. يقول نعم صحيح غير شرعية، لكنه كلمة وما دام كلمة لابد أن يلتزم بها. ملتفتين إخواني؟ وإن لم تكن لها شرعية، وإن لم يكن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه عليه يوم القيامة، ولكن مع ذلك لأنها كلمة وتؤدي إلى سقوط شخص الإمام في المجتمع. ولذلك تشوف أهل الكوفة بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام جاءوا إلى الإمام الحسين وقالوا له نريد منك أن نخرج على هذا الطاغية معاوية. حتى الإمام الحسين كان له في عنقه بيعة لحاكم زمانه لطاغية زمانه. اجوا أهل الكوفة، هاي يرويها صاحب البلاذري في أنساب الأشراف، قالوا له لقد استشهد الإمام الحسن ونريد من عندك أن تخرج، وإحنا كلنا معبئين مستعدين أن نخرج معك. الإمام قال لهم لقد كان صلح وكانت بيعة كنت كارها لها وقد بايعنا هذا الرجل، انتظروا حتى يهلك فنرى وترون. ما دام احنا طينا حكايه لهذا الرجل، شنو يا سيدي يا ابا عبد الله، يعني البيعه اللي اخذها منك معاويه تمنعك من الخروج عليه؟ يعني الله يحاسبك اذا طلعت عليه؟ يقول لا، بس احنا طينا كلمه وهاي الكلمه لابد ان نلتزم بها. ولذلك بمجرد ان هلك معاويه وتولى الامر يزيد، الامام الحسين خرج لانه لم يبايع يزيد. ليش ما طلع الامام الحسين في زمن معاويه؟ لهذه القضيه. فالإمام لا يمكن أن يخرج وفي عنقه بيعة لحاكم زمانه، يقول ولذلك غيبته السماء. قضية ثالثة، عندنا بعض الروايات تقول لا، تقول الإمام، طبعا لأن كلهن أسباب متقاربة، يعني كأنه الإشكالية موجودة وين؟ تريد تبين أن الإشكالية أن غيبة الإمام مو قرار إلهي محض، يعني الله مو عجبه وقال أنا أريد أغيب الإمام المهدي، لا، أكو أسباب إلى واقع اجتماعي. يعني هو الإمام من يقول يخاف القتل، يعني شنو؟ يعني المجتمع فيه ظالمين، من يقول الإمام غاب لئلا يكون في عنقه بيعة، يعني المجتمع فيه ناس ما قاعد يوقفون مع الإمام، لو الناس يوقفون مع الإمام الإمام ما يهتم للظالم. في رواية ثالثة يقول الأمة لا تستحق ذلك أن الإمام يعيش بين ظهرانيها، لأن هذا الإمام نعمة، والنعمة إذا لم تشكر تسلب. الله يعطيك بيت ويعطيك زوجة ويعطيك أولاد ويعطيك سيارة ويعطيك أموال وأنت ما تشكر هاي النعمة، والله الله يقلبها عليك، ناك غمض فتح ما تشوف إلا كلها تبخرت راحت. النعمة تنفر، النعمة إذا لم تشكر تسلب. الزهراء أعظم نعمة أعطاها الله تعالى لهذه الأمة، ما احترموها ما قدروها، صار 18 سنة الله قال لهم دروحوا ما تستاهلوا شيلها أخذها. والمختار لها الله سرعة اللحاق بك يا رسول الله، يقول الإمام علي يقول الله اختار لها سرعة اللحاق برسول الله، أخذها بعين الله تختزل الزهراء. هكذا الأمة ما شكرت هذه النعمة، الله نزلها تفاحة الجنة إلى الأرض، حمدوها شكروها أبدا، هجموا على بيتها كسروا ضلعها. فيقول هكذا. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام في رواية يقول إن الله إذا غضب على قوم نحانا عن جوارهم، وخرنا طلعنا على صفحة. إذا الله غضب على أمة على قوم يقول وخرنا على صفحة لما يستحقون. علي بن مهزيار من راح يدور على الإمام سلام الله عليه التقى بباب الإمام اللي أخذ من مكة ووصله، فسأله هو، هذا طبعا يعتبر الناطق الرسمي في زمن الإمام، الناطق الرسمي بلسان الإمام، قال له ما تريد يا ابن مهزيار؟ قال له أريد أن أرى هذا الإمام المحجوب عن العالم. قال له ما هو محجوب عن العالم، وإنما حجبه سوء أعمالكم. يعني السبب وين؟ السبب الله قرر، لو الناس قررت، الناس قررت. ولذلك لما راح ابن مهزيار والتقى بالإمام المهدي سلام الله عليه قال له يا ابن مهزيار إن أبي عهد إلي ألا أجاور قوما غضب الله عليهم وأمرني أن أسكن من الجبال إلا وعرها ومن الأرض إلا قفرها. فتبين هاي الروايات بأنه لا، مسألة غيبة الإمام السبب وراءه اختيارات الناس وسلوكيات الناس. أمير المؤمنين يقول لا بد لله تعالى من حجة في أرضه، ولكن الله سيعمي خلقه عنها لظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. واضح جدا الروايات تبين أن المسألة وين؟ المسألة مسألة أن البشرية ما تستحق أن يكون هذا الإمام. طيناكم علي بن أبي طالب قتلتوا، طيناكم الإمام الحسن قتلتوا، طيناكم الإمام الحسين قتلتوا، طيناكم علي بن شاء إمام نطيكم إياه تذبحوا وتقتلوا. إيش طلعت هاي؟ آخر إمام بقى عندنا، آخر سهم في كنانة السماء هو الإمام المهدي. لو باقيهم قتلتوا، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. يا أهل اللي نطيكم يا أنبياء، بنو إسرائيل كانوا يقتلون كما تقول الروايات بين الفجر والمغرب 70 نبيا. هنا قرار السماء بأن هذه الأمة لا تستحق. بعد من ضمن الأسباب التي تذكرها الروايات أنها فتنة امتحان. الإمام الكاظم عليه السلام يقول إنما هي فتنة أحب الله أن يمتحن فيها الشيعة والناس. الشيعة الله يريد يمتحنهم، والله سبحانه وتعالى من يمتحنهم امتحانات مرات لا على البال ولا على الخاطر. ودعتكم أنا لعله أتذكر هذا المعنى في هذا المجلس، بس لا بأس من الاستذكار. الله سبحانه وتعالى يقدم لك الأدلة والبراهين على طبق من ذهب، ما يخلي القضية فيها معميات، وهناك من يقدم لك الأدلة والبراهين وتصير القضية واضحة عندك وضوح الشمس، هناك يقوم يضربك ضربات بالابتلاءات ما تطرأ على بالك. وعزتي وجلالي لأبعثن عليهم فتنا أجعل الحليم فيها حيرا. ليش؟ عد ليش الله يودي هاي الفتن والاختبارات؟ تدرون إخواني ليش؟ لأنه هذا اللي بقلبه مرض واللي عنده استعداد للانحراف، إذا كانت القضايا دائما واضحة ما تبين حقيقته. الحياطين مال بيوتنا لو كلها عالية يقدر حرام يعبرهن، بس إذا كو حياطين ناصية اللي عده نية يبوق وين يعبر على الحياط الناصي. أما إذا الحياطين كلها عالية وعليها أسلاك شائكة تقدر تعرف الحرامي من وين الحرامي، كلها تروح وتجي بدربها لأنه ما حد يقدر يعبر. بس إذا سوينا بعض الحياطين شوية ناصية وبعض الشبابيك فتحناهن، اللي يريد يبقوا عدة استعداد للسرقة يشوف الفرصة المناسبة. أما الإنسان الشريف الخير لو تفتح له كل البيبان ما يمد يده. السماء مرات تخلي بعض الحياطين ناصية، اللي عدة نية يريد ينحرف يقول له أنا أعطيك الطريق، خاف أنت مستحي أنا رح أعطيك الطريق. أحسب مضمون الآية حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله. أكو أضغان موجودة بقلوبهم ما طالعة على أفعالهم، إحنا راح نمهد لهم الطريق على مود أطلع لهم شنو هذا المرض اللي موجود بقلبهم على مود أكشفهم وأفضحهم. القرآن مو بآيات محكمة وآيات متشابهة. عود ليش الله خلى آيات متشابهة في القرآن الكريم؟ هو سوي كله محكم وفضلت وراحت. يقول لا، ودول هاي الآيات المتشابهة. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لهذول إذا دائما ما أعطيكم التبريد مولانا والأمور مرتاحين كلكم تصيرون سواسية، شلون أعرف الخير من ذاك اللي موجود مرض في قلبه؟ فأنا راح أنزل لكم بعض الحياطين شوية ليجوا على مود العدة استعداد لنحراف خليه ينحرف على مود ينكشف وينفضح. ابتلاءات الله يبتلي الإنسان. شوف موسى عليه السلام، موسى عليه السلام قدم الأدلة والبراهين لبني إسرائيل وخلصهم من أكبر إمبراطورية ظالمة جائرة في زمنه، فرعون. أكو بعد أقوى من فرعون؟ فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون. إجا موسى مولانا بعصاه استطاع أن يهلك فرعون وجنوده وخلص بني إسرائيل. مصدقين بنو إسرائيل بهذا الخلاص والفرج؟ واحد يسقط لكم أكبر إمبراطورية ورجل واحد. بعد ذلك من الله قدمهم الأدلة أراد أن يختبرهم، جاءهم بامتحان. وواعدنا موسى 30 ليلة، بعدها ما وصلنا للأربعين. قال موسى موعد وياك في المناجات اشقد 30 ليلة. قل لجماعتك عندي مناجات مع الله لمدة 30 ليلة. وسلتفت الربعة قال لهم ترى عندي موعد ويا الله راح يستمر 30 ليلة. اصبروا هل 30 ليلة وأرجع لكم. راح أدخل في غيبة صغرى. راح موسى إجا وصل إلى طور سيناء. الله قال له 30 إيش راح نسويه إيش قد 40 وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني إيش قد أضاف الله سبحانه وتعالى عشر. تدري بهذه العشر ليالي صار عبدوا العجل قالوا كذب علينا موسى. عجيب يعني أنتوا هاي الأدلة كلها قدم لكم إياهم موسى وسقط لكم فرعون وكل المعاجز والبراهين ودول السحرة اللي خروا سجدة هاي كلها مو بعيونكم. عشر أيام ما تحملتوهن وما صبرتوهن. إيه دول الذين في قلوبهم مرض كانوا ما يقدرون يحجون. ليش؟ لأن كل الأدلة والبراهين أمامهم واضحة. من جن لنا العشر ليالي قام واحد يقول لثان هاش قلت لك مو هذا الكذاب مو هذا كذا. قام واحد يحكي الثاني صار عندهم شنو استعداد لإظهار الأمراض الموجودة في قلوبهم. قام واحد يقول للهام وقلنا هذا كذاب ندري به هذا كذاب. هو عشر ليالي وأتممناها بعشر فعبدوا العجل. عجل له خوار ولذلك عجل له خوار يعني إلى صوت موسى قال له إلهي هس العجل خوصنا عن سامر افتهمنا هذا الخوار منين إجا. قال له أنا الذي صنعته. عجيب انت اللي قال لي لما رأيتهم ضلوا زدتهم ضلالة. أريد أطلع ذول أطحنهم طحن طحن أطلع. خاف واحد مختفي مني منه يسرى إلا أطلعهم كلهم ذول أطلع بتعبيرنا أطلع كل خياساتهم. أي ولذلك قسم كبير مولانا انحرف. تجيك ابتلاءات لا على البال ولا على الخاطر. عيسى عليه السلام مولانا عيسى عليه السلام وجوين في بني إسرائيل. عيسى عليه السلام يقولون عليه إله مو إله قالوا هو الله سبحانه وتعالى الله الله وما الله على كل شيء قدير. قالوا الله نزل إلى الأرض. هاي عقيدة النصارى. النصارى لما يقولون عيسى ابن الله شنو قصدهم عيسى ابن الله؟ قصدهم يعني عيسى هو الله. يعني عيسى الله تجسد على هيئة عيسى هكذا الأقانيم الثلاث. عيسى ليش قالوا عليه ابن الله؟ قالوا علي ابن الله قالوا لين ما عنده أب. هسه إلهي خو من الأول وخلي عيسى إلى أب وفضت وراحت حال حال باقي الأنبياء. قال لا أرد اختبرهم طيتهم هاي الأدلة. وعيسى أول حكاية حكاهش قال إني عبد الله آتاني الكتاب. قال أنا عبد الله وطيتهم كل هاي الأدلة والبراهين ولين أنا خلقته مو أنا آدم هم خلقه من دون أب. إيش معنى عيسى عبدته قلت علي يا الله اختبار. ولذلك عندنا بالروايات الطريفة أنه لما ولد عيسى بن مريم يقول سقطت كل أصنام الأرض على وجهها فجاء الشياطين إلى إبليس قالوا له صارت مشكلة كبيرة بالأرض. قالوا صار قالوا له كل الأصنام طحت على وجهها ما ندري شنو صار. يقول إبليس أخذ يدور في الأرض يذهب يطير يمينا شمالا يدفتهم شنو القضية. يقول إلى أن وصل إلى بيت لحم وجد بيتا قد اجتمع حوله الملائكة يحرسونه. اجى عليهم قالوا شكو الصاير شو الأصنام مالتنا كلها طاحت على وجهها. الملائكة قالوا له تنحى تنحى جانبا لقد ولد نبي وولي من أولياء الله. نبي هذا من أولي العزم هذا الملائكة نازلة تحرسه. إبليس قالهم ما عندي معلومات عنه منين اجى هذا منين طلع صفح. قالهم من هو أبوه أبوه منه. الملائكة عرفوا القضية قالوا هذا ناوي على الشر. قالوا له مثله كمثل آدم. قالهم يعني ما عنده أبو. قالوا لي ما عنده أبو. قال والله لأضلن به أربعة أخماس الناس. أنا أعلمكم عليه لأضلن به أربعة أخماس الناس. فخرج قال يا بني إسرائيل هذا ربكم والدليل من غير أب. خوي ربي من الأول وخلي عيسى بن مريم عنده أبو حال حال موسى حال حال أيوب يونس هود. لا قال أنا حد اختبارات حد امتحانات أعطيك امتحان أخليك خاف عندك نظامها بقلبك جوه بالقاع إلا أطلعها. أحسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولذلك هكذا سمعت تعطيك الأدلة والبراهين. وهناك إحنا في هذا زمننا هم مبتلين. شو الابتلاء الآن في هذا زمننا؟ زمننا الآن مبتلين. ابن أبي الجلاد تلميذ ابن عباس يروي هذه الرواية يقول سيأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام، بس المسلمين البلاء والمصائب طايحة على رؤوسهم، وأهل الديانات حولهم آمنون مطمئنون. كل أهل الديانات النصارى البوذيين مولانا وين ما تروح أمورهم ماشية، وتجي على المسلمين الاحتباس الحراري والضيم والحرارة والكهرباء مقطوعة والفقر والدول تكفخ بينا يمنى ويسرى. يقول يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون مطمئنون، فيتهوت قوم ويتنصر آخرون. شوف التكنولوجيا والتقنيات والصناعات الحربية ودددددد كلها عدما عد غير المسلمين، والمسلمون شوفهم هكذا وهكذا الوضع. هاي الآن شكد عندنا شباب من يروحون الآن للغرب، يا بدنا نشوف العالم وين متقدمة وين متطورة، وتوين العالم صعدت للقمر وانتم بعدكم على هذا الوضع. فتنة ابتلاء، هاي أكبر الامتحانات اللي قد تمر على الشاب على الإنسان، لأنه يشوف الكافر متقدم واللي يقول أكو الله وأهل البيت يشوفه متأخر يعيش حالة من الانحطاط. فكثير من عندهم راح شنو يصير عنده شنو مجال لإخراج أبغانه، لإخراج انحرافه من القاع اللي موجود في قلبه إلى الواقع الخارجي. الله يقول له تريد تنحرف أنا هم راح أعطيك الطريق لك. كل نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورة. السماء عندها قرار أن تزين العمل لكل أمة. شلون الآية؟ وزينا لكل أمة عملهم، مضمون الآية الكريمة هكذا. فالرواية الإمام يقول الله أراد أن يمتحن الناس، أراد أن يمتحن الشيعة في غيبة الإمام سلام الله عليه. ولذلك الإمام يقول بأن الذين سوف ينجون قلة، ولذلك هي طبعا مو قضية سهلة، تشكل تحدي عقائدي كبير جدا. ومن هنا الرواية اللي ذكرتها في أول المجلس، الإمام يقول اللهم أعنهم على ذلك، أعنهم خليهم يتحملون يصبرون يواصلون هذا الطريق، لأنه طريق بالتالي طريق صعب، طريق صعب لعله تواجه اللي يستهزئ ويتهكم ويسخر من عقيدتك، لعله تضرب مصالحك. أنتوا الآن بحمد الله تعالى، ترى أحكي لكم إياها بصريح العبارة، الشياب مثلي أبو محمد وغيره يدرون أنتوا تعيشون الشباب ها ترى تعيشون بالعصر الذهبي لعصر الشيعة. الشيعة ما مر عليهم عصر ذهبي مثل هذا الزمن، تحضرون بمجالس وتقولون يا حسين وتروحون زوار والأكل موجود والشرب، هاي وين محصليها إحنا قبل؟ محصليها قبل يا شيعة؟ ما حد محصلها. هاي كنا علي بن أبي طالب ما نسمع اسمه إلا بالأذان، وهم اللي أذن يأذن ويشرد، هيك الوضع كان. أنت وين هسه؟ متونسين مولانا؟ هسه خير من الله، نعمة من الله، هاي واحد يبوس إيده وجهه قف عليه. بذاك الزمن اسم الحسين ما تقدر تلفظه، اسم الزهراء ما تقدر تلفظها، الطبخ ما تقدر تطبخ لأهل البيت، طبخ إذا تطبخ التقارير صعدك للهذا للحضيض، نزلك العفو الحضيض. هذا الوضع. فهاي ابتلاءات، محن تسخر من عقيدتك، يستهزئون من أفكارك، وهذا بلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا دائما ودوما، وأن يجعلنا آمنين في أوطاننا، وأن لا يسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا، آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على السير ومواصلة هذا الطريق، طريق أهل البيت، وأن لا ننحرف عنه أبدا 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 أبدا، وأن يلينا شفاعتهم في الآخرة، زيارتهم في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى لا سيما للأخوة الذين حضروا هذا المجلس أن يتقبل عملهم، أن يصلح جميع أمورهم، أن لا يبتليهم ببلاء يذلهم أو يريق ماء وجوههم أو يجعلهم عالة على الآخرين أو يفقرهم، أن يشفي مرضاهم، أن يقضي عنهم ديونهم، أن يرحم موتاهم. إلى أرواح أمواتكم، أموات الجالسين والمستمعين، أموات العلماء الشهداء، رحم الله من يهدي لهم ثواب الفاتحة. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.